في غزة وتحضيرات أممية من إعدام المرضى. المقاومة الفلسطينية تخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. توصل القصف الإسرائيلي المركز على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد نحو 30 فلسطينيا بينهم أطفال منذ فجر اليوم، إضافة إلى تدمير عشرات المباني والمنازل. ومع توسل العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 8,525 بينهم أكثر من 3,540 طفلا ونحو 2,200 امرأة، بالإضافة إلى نحو 22,000 مصاب. قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الصهيوني قصف مجددا مستشفى الصداقة التركي في المنطقة الوسطى للقطاع. وأكدت وسائل إعلام استهداف الطيران الصهيوني محيط عدة مستشفيات كالأندونيسي والشفاء، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين، مشيرة إلى توجيه الكيان ضربات بقذائف المدفعية إلى المنطقة القريبة من المستشفى الأوروبي جنوبي القطاع. إلى ذلك، شددت مصادر محلية على أن 3 مستشفيات فقط ما زالت تعمل شمالي القطاع، لافتة إلى تلقي تحذيرات من الاحتلال بضرورة إخلائها، ما اعتبرته الأمم المتحدة بمثابة حكم بالإعدام على المرضى. أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال وجنوب غزة، مؤكدة تدمير آليات وقتل جنود صهاينة. وفي أحدث التطورات الميدانية، أكدت كتائب عز الدين القسام أن مقاتليها قضوا على قوة إسرائيلية في بيت حانون في وقت أقر فيه الجيش الإسرائيلي بصعوبة المعارك، وأكد بأنها ستكون طويلة. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها نصبت كمائن لجنود الاحتلال المتوغلين في قطاع غزة واشتبكت معهم في محاور عدة، وقالت إنها دمرت آليات صهيونية وحققت إصابات في صفوف جنود الاحتلال. وحول فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق التقدم البري لدخول قطاع غزة، نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الإسرائيلي راسم عبيدات.
التوغل البري حدث قبل 4 أيام، والاحتلال حاول أن يدخل إلى مناطق رخوة، بمعنى أنها مناطق لا يوجد فيها تواجد سكاني كثيف، على طريق العطاطرة السودانية بيت لاهيا، وكذلك دخل باتجاه منطقة صلاح الدين وحاول أن يقيم نقاط ارتكاز ويبني عليها باتجاه القيام بعمليات اقتحام أوسع، ولكن واضح أنه وتعرض لكمائن من قبل قوى المقاومة الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بمنطقة صلاح الدين. هناك تعرض إلى هزيمة قاسية، حيث تمكنت المقاومة الفلسطينية من القيام بعملية إنزال خلف خطوط العدو، والمعلومات التي وردت كانت تقول بتدمير 20 آلية، منها 8 دبابات من أحدى الدبابات الكيان، بالإضافة إلى خسارة ما بين 50 إلى 60 عنصر بين قتيل وجريح. ولذلك عمليات التوغل البري التي يتحدث عنها الاحتلال هي تأتي في سياق محاولة تحقيق أي إنجاز عسكري يقوم به الاحتلال من أجل إرضاء الداخل الصهيوني والمؤسسة العسكرية والمجتمع الإسرائيلي، الذي يعيش حالة غير مسبوقة من التفكك والأزمات الداخلية وعدم الثقة لا بالمؤسسة العسكرية ولا بالمؤسسة الأمنية، وخاصة بعد الهزيمة الكبرى التي جرت في 7 أكتوبر. أنا أقول بشكل واضح أن هذا الاحتلال، أن هذه التوغلات البرية لن تنجح في تحقيق أي هدف من الأهداف التي يخطط لها الاحتلال، لا في القضاء على المقاومة الفلسطينية ولا على قدرات العسكرية ولا التسليحية ولا أي إنجاز يتعلق بتحرير أسرى الاحتلال الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية، ولا تحقيق مخطط الطرد والتهجير إلى سيناء. كل هذا الذي يقوم به الاحتلال يأتي في ظل محاولة استرداد هيبة الدولة التي تحطمت، وقائد الفرقة 5 الشمالية في جيش الاحتلال اللواء احتياط سابقا نوعم تيفون قال بشكل واضح أن معركة الطوفان الأقصى مست بهيبة دولة الكيان، ومست أيضا بجيش الاحتلال بشكل كبير جدا، وبالتالي على نتنياهو أن يستقيل. وهذا الحديث ليس فقط من قادة عسكريين، بل أهالي أسرى جيش الاحتلال يتحدثون بشكل واضح عن تحميل نتنياهو هذه المسؤولية.
استشهد فلسطينيان أحدهما طفل والآخر رجل مسن برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية. وأعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في قرية زواتا بنابلس. ولاحقا أعلنت استشهاد المسن إثر إصابته برصاص الاحتلال في الوجه خلال اقتحام طوباس، كما أصيب 7 آخرون بالرصاص الحي بين حالتان خطيرتان خلال مواجهة مع قوات الاحتلال. من جهة أخرى، فجرت قوة الاحتلال صباح اليوم منزل القيادي في حركة حماس صالح العروري بقرية عرورة شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. اخترقت طائرة مسيرة الأراضي الفلسطينية المحتلة ونجحت بالتسلل إلى منطقة إيلات قبل أن يتم اعتراضها من قبل القوات الصهيونية. وادعى الإعلام العبري أن المسيرة جاءت من جهة البحر الأحمر مرجحا أن يكون مصدرها اليمن. وفي السياق، أعلنت سلطات الاحتلال تعزيز أنظمة الدفاع الجوي في محيط إيلات على نحو كبير على خلفية تعرض المدينة المحتلة للاختراق. اعتبر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي حصار غزة جريمة حرب، وقال إن التهجير القسري من شمال القطاع إلى جنوبه مسألة تمهد لإبادة جماعية. وشدد البوسعيدي على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، مضيفا أن مسقط تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة على أن يتم مراقبة الهدنة من قبل الأمم المتحدة. وكانت جامعة السلطان قابوس نظمت سلسلة مظاهرات وفعاليات شعبية مؤيدة للمقاومة وتستنكر جرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة بحق المدنيين في غزة. قارن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعمال إسرائيل بقصف المساجد والمستشفيات والكنائس وأبنية في داخلها مدنيين بممارسات الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر. وتطرق مادورو إلى المظاهرات الشعبية الحاشدة التي خرجت في مختلف الدول، وقال إن العالم انتفض من أجل فلسطين، مضيفا أن الحشود التي خرجت في نيويورك وباريس ومدريد وجاكرتا واسطنبول وكاراكاس وحدت صوتها وهتفت لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين. ولفت مادورو إلى مشاهد العاصمة الإسبانية مدريد واصفا إياها بأكبر مظاهرة تشهدها المدينة منذ 40 عاما. وأخيرا، شدد الحاخام الأمريكي إسرائيل ديفيد وايس على أن الصهاينة أسسوا دولتهم المزعومة عبر السرقة، معبرا عن أمله بزوال الكيان المحتل وتحرير أرض فلسطين بأسرع وقت. واعتبر ديفيد وايس الصهيونية أيديولوجية تحاول تصوير نفسها على أنها دولة يهودية لكنها بعيدة عن هذه الديانة، مشيرا إلى قيامها بنكبة عام 1948 التي تعرض فيها الفلسطينيون للتهجير القسري. ويعتبر الحاخام إسرائيل ديفيد وايس من الأعضاء البارزين بالمنظمة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية المعروفة عالميا بحركة ناتوري كارتا. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي عند 4:45. الخامسة تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 5:10 من سيرة الصالحين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:22 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع عند 5:29. دواوين الولاء تستمعون لها في الساعة 5:34 عند 5:49 رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. بعد هذا البرنامج وفي الساعة 6 تماما نشرة إخبارية مفصلة. تستمعون لنبض الحياة في الساعة 6:15 عند 6:27 قبسات من سيرة المصطفى. شرفات زاهرة في الساعة 6:42 السابعة تماما ونشرة إخبارية مفصلة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. يا أصدقائنا، سوف نتحدث معكم حول موضوع الفقر ليس عيبا. أصدقائنا الحلوين، هل رأيتم كيف أن بعض الطلاب يسخرون من طالب فقير ولا يصادقونه؟ هل رأيتم الطالب الفقير وهو يمشي أو يقف لوحده؟ سوف أخبركم اليوم كيف تعرفت على جميلة، لكن ليس الآن. هل تعرفون لماذا؟ أحسنتم، لأن الآن هو وقت الحزورة. نعم يا أصدقاء، اليوم حزورتنا تقول: تفاحة شافها اثنان وقطفها خمسة وأكلها 32، كيف يكون ذلك؟ أوه، أعرف أنكم الآن تقولون بأن أخ 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 إن حزورتنا صعبة جدا، لكن يا أصدقاء صدقوني مثل باقي الحزورات إذا فكرتم جيدا تأكدوا واطمئنوا بأنكم ستصلون إلى الحل الصحيح. ما رأيكم يا أصدقاء؟ ما رأيكم يا أحباء؟ ما رأيكم بماذا؟ نعم يا أصدقائنا، ما رأيكم الآن نذهب إلى غابة الحيوانات ونذهب إلى تمثيلية البرنامج ونستمع إليها ولنرى اليوم ما هي قصتنا الجديدة. عنوان تمثيليتنا: قصة البطة القبيحة. هيا بنا يا أصدقاء، هيا لنستمع إلى التمثيلية.
صغار الحلوين، في أحد أيام الخريف كانت هناك بطة تنتظر بيضها كي يفقس، وكانت تنتظر تلك اللحظة التي سترى بها صغارها بفارغ الصبر. وبعد مرور عدة أيام،
كواك كواك كواك، واحد اثنان ثلاثة، ها؟ أربع بيوض؟ كان عدد البيوض ثلاثا واليوم أصبح أربعا، من أين جاءت هذه البيضة الرابعة؟ آه يا إلهي، وكم هي كبيرة، لا أدري، أرجو أن تكون هي أجمل من غيرها. آه يا إلهي، بدأت هذه البيضة تفقس اليوم، سأفرح بأولادي الصغار. آه الله، ما أجمله، وهذه هي الأخرى بدأت تقفز، ما أجملك يا عزيزتي، الشكر لله على سلامتكم. ها، لقد حان دور البيضة الرابعة، لابد وأن هذه البطة هي أجمل واحدة. كواك 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 كواك.
نعم أحبتي، كانت البطة الأم تنتظر أن تفقس البيضة الأخيرة، وقد ظنت البطة أنها أجمل من غيرها، ولكن المفاجأة كانت عندما فسقت البيضة الكبيرة.
ها؟ لا يا إلهي، لماذا تكون هذه البطة بريش رمادي غامق؟ آه يا إلهي، لماذا تختلف هذه البطة عن غيرها؟ آه، ما أقبح شكلها، ماذا أفعل؟
مرحبا أيتها البطة.
أهلا أهلا أيها الأرنب.
مالي أراك حزينة؟
انظر انظر إلى فراخي، ما أجملهن، سوى تلك البطة فإنها كريهة للغاية، انظر وهي أكبر من البقية.
أجل أجل، كما تقولين، كم هي كريهة المنظر.
نعم يا أرنب.
نعم أحبتي، لقد أصبح الجميع يسخرون من البطة القبيحة ويقولون بأنها لا تشبه أخواتها، وأصبحوا ينادونها بالبطة القبيحة.
البطة القبيحة، البطة القبيحة، البطة القبيحة.
يا إلهي، إنهم ينادونني بالبطة القبيحة.
لماذا؟ ماذا أفعل؟ لا أطيق هذه الإهانات. حسناً، إن كنتم لا تحبونني فأنا لا أطيق العيش معكم. سأترككم وأذهب لأعيش بجانب بركة صغيرة.
أين تذهبين يا البطة الخبيحة؟
أذهب لأعيش لوحدي بجانب البركة. لا أريد العيش مع من لا يحبني. وداعا.
ولكن الجو بارد جدا، كيف تستطيعين العيش في جو بارد ولوحدك؟
لا أدري لا أدري، دعني وشأني، دعني دعني ووحدتي وحزني.
البطة قبيحة، البطة قبيحة، البطة قبيحة.
نعم أحبتي الحلوين، في يوم بارد مرت عجوز من جانب البركة التي كانت تعيش عندها البطة القبيحة، فأشفقت على حالها وأخذتها معها إلى بيتها كي تطعمها وتمنحها الدفء. وظلت العجوز أحبتي تعتني بالبطة القبيحة عدة أسابيع حتى كبرت البطة وأصبحت أقوى.
يا لها من طيور جميلة تحلق في السماء وتهاجر من بلاد إلى بلاد. ليتني كنت جميلة مثل هذه الطيور المحلقة في السماء. لأذهب إلى بركة الماء وأسبح فيها.
أيتها البطة، أيتها البطة.
من يناديني؟
أنا الأرنب، أنا هنا خارج بيت العجوز.
ماذا تريد مني أيها الأرنب؟ هل تريد أن تسخر مني ثانية؟
لا كلا، أيتها البطة، بل أيتها البجعة الجميلة.
ماذا تقول يا أرنب؟ ماذا تقصد من البجعة الجميلة؟
أنت بجعة ولست بطة.
ولكن أنا ولدت مع فراخ البط وتقول لي بجعة؟
انظري إلى الماء لتري نفسك فيه.
حسناً لأرى في الماء. عجباً، يا إلهي، حقاً ما أراه. أنا أشبه تلك الطيور التي رأيتها قبل لحظات تحلق في السماء.
أجل، الحق مع الأرنب، أنت بجعة جميلة ولست بطة. حركي جناحيك لتتأكدي لنفسك. حركي.
أجل، كما تقولين أيتها البطة. أجل، هذا صحيح، أنا أستطيع أن أطير. انظروا،
سامحينا، فقط أخطأنا بحقك. نعم سامحينا.
والآن اذهبي وحلقي مع أصدقائك لتهاجري معهم.
حسناً، وداعاً.
مسكينة هذه البجعة، لا تعلم أن الصيادين قد اصطادوا أمها وتركوا بيضها مع بيوضك أيتها البطة.
أجل صغار الحلوين، فرحت البجعة بعد أن عرفت أنها ليست بطة قبيحة، وعاشت عيشة سعيدة مع باقي البجعات، وأصبحت تحلق في السماء. وتعلم الأرنب والبطة ألا يستهزئ بالآخرين لمجرد شكلهم ومظهرهم، فإن اختلاف وتنوع أشكال الحيوانات لا تبرر الاستهزاء بهم، أليس كذلك يا أحبتي؟
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
صياد الماهر على البحر وحظه ناطر.
نزل الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر.
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر.
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر.
كاتب تطلع برا
ومن البحر ولو شي مرة هسم كاتب تطلع برا.
ما بتقدر تبقى وبتموت ما بتحاول ما بتغامر.
ما بتقدر تبقى وبتموت ما بتحاول ما بتغامر. ما بتحاول ما بتغامر.
بطنه أكلي الحقيني وقولي حاضر.
بتصير بطنه أكلي الحقيني وقولي حاضر.
نزل الصياد الماهر عالبحر وحظه ناطر.
نزل الصياد الماهر عالبحر وحظه ناطر.
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر.
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر.
أصدقائنا الحلوين، أهلا بأصدقائنا الحلوين، أهلا بكل من جلس الآن جنب المذياع ويستمع إلينا. أصدقائي، في بداية العام الدراسي رأيت طالبة تقف لوحدها قرب الجدار. قلت لأختي سناء: انظري إلى تلك الفتاة تقف لوحدها، أليس لديها صديقات؟ فقالت سناء: لنذهب ونسألها. وعندما سألناها قالت لنا: لا، ليس لدي صديقات. سألتها عن السبب فقالت: في اليوم الدراسي الأول جاءت الطالبات وكل واحدة تتباهى بملابسها وحذائها الجديد، وبقيت ساكتة لأن ملابسي لم تكن جديدة وكذلك حذائي، فنظروا إلي وضحكوا علي. فسألتها: ما اسمك؟ فقالت: جميلة. قلت لها: لماذا لا تحاولين أن تصادقي الطالبات؟ هل تعرفون ماذا قالت يا أصدقاء؟ حسنا، قبل أن أخبركم بأن ماذا قالت صديقتنا جميلة في ذلك اليوم، أدعوكم أن تستمعوا معي إلى الحوار الذي دار بين صديقنا أحمد والذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه وأبيه الذي يجيبه عن كل سؤال، وذلك في فقرة اسأل وتعلم.
انهض يا أحمد ولدي، انهض وادخل غرفتك ونم.
ولكن يا أبي أريد أن أشاهد الفيلم هذا اليوم.
بإمكانك أن تشاهد إعادته غدا بعد عودتك من المدرسة.
اسمح لي أن أسهر هذا اليوم فقط يا أبي.
النوم يا بني من نعم الله علينا، لأنه بالنوم يتجدد نشاطنا، ولو تعلم ما في السهر من أضرار لما طلبت ذلك مني.
وهل في السهر أضرار يا أبي؟
نعم يا بني، هل تريد أن أذكرها لك؟
نعم يا أبي أرجوك.
يا ولدي أحمد، من أهم أضرار السهر هو أنه يؤدي إلى الاضطرابات في النوم والقلق والأرق، كما أن النهوض متأخرا يؤدي إلى التكاسل عن أداء صلاة الصبح في وقتها والشعور بالإرهاق والتعب أثناء النهار، وبالتالي لا تستطيع أن تفهم الدرس الذي تلقيه المعلمة، وكذلك لا يمكنك القيام بالنشاطات اليومية.
وما هي فوائد النوم المبكر يا أبي؟
لا شك أن كل إنسان إذا أخذ قسطا كافيا من النوم كل يوم ونام مبكرا استفاد في حياته فوائد عظيمة تنعكس على صحته ونشاطه اليومي في الحياة.
مثل ماذا يا أبي؟
مثلا إذا نام الطفل مبكرا فسوف يستيقظ بهمة ونشاط، ويستيقظ لصلاة الفجر في موعدها، ويكتسب جسمه الطاقة اللازمة لفهم دروسه، ويحصل كذلك جسمه على قدر كاف من الطاقة، ما يساعده على القيام بالأعمال اليومية بشكل جيد وكبير وملموس.
حسنا يا أبي حسنا، سوف أذهب الآن لأنام، وغدا أشاهد إعادة الفيلم، وأشكرك على هذه المعلومات.
بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله.
يا أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أنه في بداية العام الدراسي رأيت طالبة تقف لوحدها وقالت إنها ليست لديها صديقات لأنها فقيرة، وعندما قلنا لها لماذا لا تحاولين أن تصادقي الطالبات قالت ومن تقبل أن تصادق فتاة فقيرة مثلي. فقلت لها أولا يا جميلة، الفقر ليس عيبا، ولا يحق لأحد أن يسخر من أحد لأنه فقير. ثانيا، ليس الجميع ينظرون إلى ملابسك وحذائك، هناك الكثير ينظرون إلى أدبك، أخلاقك، سلوكك الحلوة، مثلنا نحن. أنا اسمي نداء وهذه أختي سناء، هل تقبلين أن تكوني صديقتنا؟ نعم يا أصدقائنا، قبلت جميلة صداقتنا، ومنذ ذلك اليوم أصبحت صديقة مقربة جدا جدا لنا. أصدقائي الحلوين، هل تذكرون الحجورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ قلت لكم تفاحة شافها اثنان وقطفها خمسة وأكلها 32، وكيف يكون ذلك؟ وهل عرفتم أنتم الجواب؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، صدقوني إذا فكرتم جيدا بالحجورة سوف تتوصلون إلى الجواب الصحيح. وإذا لم تعرفوا الجواب الصحيح فعليكم أن تسألوا ماما أو بابا أو إخوتكم أو أخواتكم الأكبر منكم سنا. لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة، وأقول لكم نحن دائما نرحب بمشاركاتكم الصوتية لأننا نريد أن نبثها في برنامجنا هذا ليستمع إليها جميع الأصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أصدقائي الحلوين، معي
زهراء حسن.
زهراء، هل توجد طالبات معك وضعهم المادي غير جيد؟
زينين لاقي وفقراء عادي.
طيب إذا كانت عندك صديقة فقيرة كيف تتعاملين؟
لا أساعدها، أعطيها أساعدها.
طيب تصادقيها يعني؟
إيه أساعدها
أصادقها. يعني دائما تكون لك صديقة حميمة؟
إيه.
ما تقولين إنه هاي فقيرة وأنا ما أمشي وياها ما أحكي وياها؟
لا.
ليش؟
لأنه الله ماكو بركة يعني.
لأنه
والله سبحانه وتعالى يريدنا نساعد الآخرين، مو لأنهم يختلفون عنا إحنا لازم نعوفهم.
أحسنتي حبيبتي. طيب أنت الآن قلتي إنه أنا أساعدها، هل تساعدينها أمام صديقاتك؟
إيه؟
لماذا؟
لأن عم صديقاتي يقول إنه مهم لازم يساعدوها.
أحسنتي.
الحلوين، كما سمعتم فإن الفقر ليس عيبا، ولهذا لا يحق لأحد أن يسخر من أحد لأنه فقير. وأنا أقول لكم يا أعزائي، لا تنظروا إلى ملابس زملائكم وأحذيتهم عندما تريدون أن تصادقوهم، بل انظروا إلى أدبهم وأخلاقهم وسلوكهم. حسناً أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام على جدتي الحبيبة.
أهلا ومرحبا بحفيدتي، كيف حالك؟
أنا بخير ومتشوقة لمعلومة جديدة في دنيا الحروف.
إذا عليك الذهاب إلى دولاب الأحرف لكي نرى ما هو حرف اليوم.
حسنا يا جدتي، سأفعل ذلك الآن. ما هو الحرف الذي خرج من الدولاب يا جدتي؟
إنه حرف الدال، والذي يدلنا على كلمات كثيرة.
أها، حرف الدال.
وكلماته هي دليل، داوود، دلال وغيرها.
طيب يا جدتي، وماذا عن معلومة اليوم؟ فعن أي مدينة ستتحدثين؟
أتحدث عن مدينة قديمة ومهمة، وإنها عاصمة لجمهورية سوريا العربية.
عاصمة سوريا؟
نعم يا نرمين، إنها مدينة دمشق، وهي إحدى أقدم مدن العالم منذ آلاف السنين.
يا سلام، كم أنها مدينة قديمة يا جدتي. وماذا يعني اسمها؟
هناك عدة معان في شرح معنى دمشق، أهمها بمعنى الأرض المسقية، يعود ذلك لموقع المدينة الجغرافي في سهل خصيب يرويه نهر بردة. وأيضا يتميز موقع المدينة بوجود جبل قاسيون فيها. إذن طبيعتها جميلة جدا يا نرمين.
واو، أحببت زيارتها بهذا الشرح الذي شرحتيه يا جدتي.
يا نرمين، منذ العصور القديمة اشتهرت دمشق بأنها مدينة تجارية تزورها القوافل للراحة أو التسوق، وهذا الأمر المهم والبارز لعب دورا في إغناء المدينة وتحويلها إلى مقصد ثقافي وسياسي أيضا. فالمدينة كانت خلال تاريخها مركزا لعدد من الدول، أهمها الدولة الأموية.
إذن يوجد فيها العديد من الآثار التاريخية والمعالم الأثرية يا جدتي.
نعم يا نرمين، كالجامع الأموي والسوق الحميدية والمساجد والكنائس والكثير من الساحات القديمة والبنايات الأثرية.
هذا رائع يا جدتي، كم اشتقت لزيارتها.
نعم يا نرمين، ويوجد فيها قبر السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، بنت الإمام علي عليه السلام، والذي يقع في منطقة الزينبية. وكذلك قبر للسيدة رقية سلام الله عليها، ابنة الإمام الحسين عليه السلام، والذي يقع في مدينة الشام القديمة. وهناك الكثير من الشخصيات الإسلامية دفنوا في هذه المدينة التاريخية، فعشاق أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزورون دمشق ويزورون هذه المقامات الدينية أيضا.
يا ريت نزور دمشق الجميلة ونتعرف على معالمها عن قرب.
إن شاء الله إن شاء الله.
الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ أعرف أن حجورتنا لهذا اليوم كانت معقدة بعض الشيء، لكن صدقوني إذا فكرتم جيدا سوف تعرفون الجواب. قلنا لكم بأن الحجورة هي تفاحة شافها اثنان وقطفها خمسة وأكلها 32. كيف يكون ذلك؟ التفاحة شافتها عينان وقطفتها 5 أصابع وأكلها 32 سنا. هل رأيتم يا أصدقاء بأن كيف الجواب سهل جدا؟ ها؟ إذن أنا أرجو منكم كلما تسمعوا حجورة لا تقولوا مباشرة بأنها صعبة أوه كم هي صعبة، لا، بل فكروا جيدا وأكيد ستصلون إلى الجواب الصحيح إن شاء الله. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال.
وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام، وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم. وكمقدمة للدخول في هذا البحث، تناول سماحة القائد الخامنئي أسلوب التضليل الديني والعقائدي الذي كانت تمارسه السلطات الحاكمة لجمهور المسلمين من خلال وضع الأحاديث وتفسير القرآن الكريم بما تقتضيه رغباتها وأهواؤها. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
إن الفقه الجعفري لم يكن مجرد خلاف عقائدي ديني بسيط مع فقه فقهاء ذلك الزمان الرسميين في زمان الإمام الصادق عليه السلام، بل كان هذا الخلاف في نفس الوقت يحمل مضمونين للمواجهة أيضا. الأول والأهم هو إثبات عدم تمتع جهاز الحكم بالوعي الديني والمعرفة وعجزه عن إدارة الأمور الفكرية للناس، وهذا في الواقع يعني عدم صلاحيته للتصدي لمقام الخلافة. والآخر هو تشخيص مواطن التحريف في الفقه الرسمي والناشئ عن المصلحة والمنفعة للفقهاء في بيان الأحكام الفقهية ومداراتهم لما يمارسه ويرغب به أرباب السلطة والحكم. فالإمام الصادق وبنشره لبساط العلم والمعرفة الإسلامية وتفسير القرآن بمنهج مخالف لمنهج علماء البلاط، يكون في الواقع العملي قد نهض لمعارضة ذلك الجهاز. فهو عليه السلام بهذه الوسيلة كان يخطئ جميع التشكيلات المذهبية والفقهية والرسمية والتي كانت تعد ضلعا مهما لحكومة الخلفاء، ويعتبر جهاز الحكم خاويا من ناحية البعد الديني. أما إلى أي مدى التفت جهاز حكم بني أمية إلى بعد المواجهة في النشاط العلمي والفقهي للإمام الصادق عليه السلام، فلا يوجد لدينا سند أو وثيقة واضحة وقاطعة، ولكن أغلب الظن هو أنه في زمان بني العباس، وخصوصا المنصور الدوانيقي الذي كان يتمتع بدهاء وحنكة واستبداد كبير، ولأنه كان قد أمضى كل حياته السابقة على خلافته في بيئة النضال والمواجهة ضد الأمويين، فإنه كان مطلعا على النكات الدقيقة في مجال مواجهات وجهاد العلويين، وكان يوجه زعماء ومسؤولي جهازه إلى الدور المؤثر لهذه المواجهة غير المباشرة. إن التهديدات والضغوط والشدائد اللامحدودة للمنصور تجاه النشاطات التعليمية والفقهية للإمام عليه السلام قد ذكرت ودونت في العديد من الروايات التاريخية، ومنها ما نشأ من هذا التوجه والشعور، وأيضا تأكيده وإصراره الكبير على جمع الفقهاء المعروفين في الحجاز والعراق في مقر حكومته، وهو ما يستنتج من مضمون العديد من الروايات التاريخية، فكل ذلك ناشئ من شعوره بذلك الاحتياج. ففي مباحثات الإمام ووصاياه إلى أصحابه والمقربين يشاهد بوضوح استفادته من عامل أن لا نصيب للخلفاء من العلم، كدليل على أنه لا يحق لهم الحكم بالمنظار الإسلامي، أي أن الإمام كان يطرح بصراحة ذلك المضمون الاعتراضي الذي كان موجودا في تدريسه للفقه والقرآن. وينقل في حديث عنه: نحن قوم فرض الله طاعتنا، وأنتم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته، أي أن الناس وبسبب جهالة الحكام والقادة غير المؤهلين ابتلوا بالانحراف والضلالة وسلكوا طريقا غير طريق الله، وهم لذلك لا يمكنهم أن يكونوا معذورين عند الله، كأن يقولوا إننا أخطأنا في تشخيصنا للطريق، وهؤلاء الزعماء وقادتنا قد جرونا إلى هذا الطريق بسبب الجهالة، لأن طاعة أمثال هؤلاء القادة هو بحد ذاته عمل خلافي ومعصية، فلا يمكن عندها تبرير المعاصي اللاحقة.
جاء في الهامش: وقد كرر القرآن المضمون ذاته في العديد من المواطن وبألفاظ مختلفة، فذكر التخاصم بين الذين اتبعوا والذين اتبعوا على طريق الضلالة، وشكاية الذين اتبعوا من الذين أضلوهم، وفي النهاية يذكر أن هذا العذر لا يقبل من أحد، وأن كلتا الفئتين لهما نصيبهما من العذاب. يراجع الآية 167 من سورة البقرة، والآية 102، والآية 91 من سورة الشعراء، والآية 31 حتى الآية 33 من سورة سبأ، والآية 97 من سورة النساء.
نعود إلى نص الكتاب. هذا المفهوم المتعلق بالقيادة السياسية في مجتمع الإسلام الثوري، أي القيادة الثورية والتي ينبغي أن تكون متلازمة بالضرورة مع القيادة الفكرية والإيديولوجية، يوجد بوضوح في تعاليم الأئمة الذين جاءوا قبل الإمام الصادق عليه السلام وبعده. ففي رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن جده الأكبر الإمام محمد الباقر عليه السلام، يساوي ما بين السلاح في سلالة الإمامة والتابوت الذي كان عند بني إسرائيل السابقين. يقول: السلاح فينا كالتابوت الذي كان عند بني إسرائيل، فمن كان عنده كانت النبوة له. وفي رواية: فمن كان عنده كانت الحكومة له، ومن كان عنده السلاح كانت القيادة والزعامة له. وبالالتفات إلى الشكل الرمزي والمفهوم العميق جدا لهذا التعبير، يسأل الراوي هنا: أفيكون السلاح مزايلا للعلم؟ والإمام يجيب قائلا: كلا، أي أن قيادة المجتمع والقيادة الثورية للأمة المسلمة تكون لمن يكون عنده السلاح مع العلم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. استشهاد العشرات بينهم أطفال جراء مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.